قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي مصري عن خير بن نعيم الحضرمي طيب نزل مصر خير بن نعيم قال أبو زرعة لا بأس صدوق لا بأس به قال أبو حاتم صالح قال الإمام النسائي ثقة الذي يوثق لا حرج النسائي هو إمام لو انفرد بالتوثيق لقيل ثقة قاضي مصر وبرقة قال رحمه الله عن ابن هبيرة هو عبد الله ابن هبيرة وهو ثقة كما يأتي ثقه الإمام أحمد وغيره قال وحدثنا عن أبي تميم الجيشاني أبو تميم الجيشاني هو عبد الله ابن مالك ابن أبي الأسهم عبد الله ابن مالك ابن أبي الأسهم الرعين المصري أصله يمني وقبيلة الجيشانيين معروفة في اليمن ظاهر أنها جهة يعني مكيراس وما جاورها قول طيب بارك فيكم وربما قد تفرعت قبائل أخرى ذلك الزمن في بلدان أخرى ولد هو وأخوه سيف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أو ذهب إلى المدينة في زمان عمر للخطاب فيكون مخضرما أو لا يقال مخضرما يقال نعم ولد في العهد النبوي لأنه لم يدرك الجاهلية وهو ثقة وثقه ابن معين وغيره تابعي قال عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صحابي كريم من أهل غفار من قبيلة أبي ذر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها الله المستعان فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد الناجم الشاهد يعني بعد أن تغرب الشمس يطلع نجم مضيء قليلا هذا يسمى الشاهد وليس المعنى أن الشخص يترك الإفطار في رمضان أو في الصوم حتى تشتبك النجوم ولا يصلي المغرب إلا بعد أن تشتبك النجوم لا قلنا هذا الشاهد المقصود أنها إذا غربت الشمس ظهر لقوته طيب، بل بعض الأحيان إذا غابت الشمس خلف سحاب والذي هو حديد البصر قد يرى بعض النجوم في النهار، الذي عنده قوة بصر كنا نرعى الغنم ونرى بعض النجوم في النهار نجم أو نجمين فقط، ذا يكون قوي قويا إذا غا يعني غم على الشمس شيء ظهر، فلا يخالف حديث الأمر بتعجيل الإفطار، وليس فيه حجة للرافضة الذين ما يفطرون إلا عند أن تشتبك النجوم، هذا ليس لهم فيه حجة، بل الأدلة الأخرى تقضي عليهم. والمقصود هنا النهي عن صلاة عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، إذا غربت الشمس عند ذلك شرع التنفل. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وأبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي قال حدثنا أبي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة، عن ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق، والإمام محمد بن إسحاق هو قوي في السيرة لكن وقع له بعض الوهم، فهو صدوق يحسن حديثه بشرط أن يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالسماع والتحديث يحسن حديثه، وأيضا إذا لم يخالفه من هو أوثق منه أو مساويا له. نعم، ويدلس. نعم، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة يدلس تدريس، وعنعنته تضر. طيب، الإمام الحاكم يأتي إلى مثل هذا السند فيه محمد بن إسحاق فيقول على شرط مسلم، وهذا قوله غير جيد، لأن مسلما لم يعتمد على محمد بن إسحاق، إنما روى له بعض الأحاديث القليلة خمسة أو نحوها في المتابعات والشواهد، فلهذا لو مر بك سند مثل هذا فيه ابن إسحاق فلا تقل على شرط مسلم، لأن مسلما لم يعتمد عليه، إنما روى له في الشواهد فقط. والإمام مالك رحمه الله تكلم في ابن إسحاق بكلام شديد، لأن ابن إسحاق تعرض للإمام مالك، فماذا قال في مالك؟ سمع ابن إسحاق بموطأ مالك فقال أتوني به فأنا بيطاره، يعني أنا أنقحه وأنظر ما فيه من الأباطيل ومن فعلم مالك فقال من هذا الدجال؟ هذه كلمة كبيرة، الصحيح أنه ليس بدجال لكن أخطأ على مالك ومالك شدد عليه، وكان يروي عن فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة، فتكلم عليه هشام وقال أين رآه وأنكر عليه، فالظاهر أنه قد يعني يسمع منها من وراء حجاب، ربما رحل إلى المدينة فعلم أنها تحدث فسمع منها من وراء حجاب، والله المستعان. فهذه مما يعني ألقيت على ابن إسحاق. قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب هو مصري نوبي عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي هو ثقة كما تقدم، وكان ثقة عن أبي تميم هل جيشاني ما اسمه عبد الله ابن مالك وهو من اليمن عن أبي بكرة المغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يعتبر من أئمة أهل مصر وهو ثقة حافظ لقب بديوان العلم لقب بديوان العلم بارك الله فيكم بجلالته لأن الديوان بمعنى الحافظ معنى الحافظ قال رحمه الله عن موسى بن علي عن أبيه كان أهله يسموه علي خشية أن يضره بعض بني أمية لأنهم كانوا يكرهون اسم علي والحقيقة هذا غلط الاسم هذا المجرد ما لم بصاحبه فهذا فعلهم غلط صار فعلهم يشبه فعل الشيعة الرافضة الذين ربما يقتلون من اسمه عمر ويقتلون من اسمه عثمان ويقتلون من اسمه معاوية ويقتلون من كنيته أبو بكر أو يؤذوه هذا فعلهم قبيح جدا طيب وكذا من كان من بعض من بني أمية يؤذي من اسمه علي هذا فعلهم منكر أيضا فالحق الوسط أهل السنة وسط نعم اسم علي اسم حسن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحب عليا فأهل السنة يسمون باسم علي ويرفعون هذا الاسم يكرمونه يحبونه وأيضا يسمون بالحسين والحسن بآل البيت هذا أمر طبيعي اسم حسنة طيبة ما يكره هذه الأسماء إلا ناصري وما يكره كما سمعت اسم عمر وعمر إلا رافض أو شيعي محترق فمما تستطيع أن ترد على الرافضة فقل لهم نحن ما نكره أهل بيت النبوة الذي يكره أهل بيت النبوة غالب منهم العباد ومنهم الصحابة ومنهم الكرماء ومنهم العلماء بل تحبهم لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة أيضا أهل الاستقامة منهم والصحابة الكرام منهم فتحبهم طاعة لله وطاعة رسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك فقال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أوصى بهم قبل موته بعد رجوعه من حجة الوداع عليه الصلاة والسلام طيب فكان يكره لفظة علي هذا يعني أبو موسى علي كان يقول لا سموني عليا لكن أهله كما سمعت سموه بالضم تصغيرا من أجل الإيذاء يقول النووي هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها علي وهو موسى ابن علي ابن علي ابن رباح اللخمي حتى الشيعة إلى اليوم انظر الذين هم في العراق في هذه الأيام يقتلون من اسمه عمر ويقتلون من اسمه معاوية ويقتلون ربما من اسمه عمر ربما شنقوه شنقا ما يقتله عاديا أو يعذبوه تعذيبا غير لائق المهم سبحان الله أما الشيعة فهم أحمق الأمة كما قال الشعبي لو كان الشيعة من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. طيب، يعني من أبلد الحيوانات. فعلى كل، هو يعني الشعب هذا شيعة العراق وما جاورها، فإن الشعبي من تلامذة علي بن أبي طالب، الشعبي من تلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يروي عن علي كثيرا، ومع هذا يكرهون الشيعة في الذين يغالون في آل البيت ويكرهون الصحابة الآخرين. إيش جعفر اسم حسن؟ ها؟ جعفر بن أبي طالب، جعفر الصادق، إيه معروف هذا من آل البيت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نعم عن أبيه وهو علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، هذه قبيلة من قبائل العرب المشهورة بمكة أو ما جاورها، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. طيب، بارك فيكم. هذه الأوقات شديدة الكراهة، الصلاة فيها مكروهة جدا، فالشخص يحاول ألا يصلي في هذه الأوقات إلا عند السبب والحاجة. إذا كان هناك سبب لهذه الصلاة، كأن تدخل المسجد وتريد أن تجلس، أو عندك استخارة ولا تستطيع تأخيرها، ركعتين تستخير، أو كنت طائفا حول البيت فلا بأس أنك تصلي صلاة الطواف، ركعتي الطواف. طيب، بارك فيك. ولو قبل الظهيرة، والزوال زوال الشمس وقت كراهة هو قدر ربع ساعة ثلث ساعة، ليس هو وقتا طويلا. أما قبل، يعني ما يأتي وقت الظهر قبل زوال الشمس بنصف ساعة، يعني ثلث ساعة، إن شاء الله هذا هو من وقت الضحى، ليس فيه كراهة. نقبر فيهن الموتى حتى الصلاة، صلاة على الميت، يعني لا تصلي عليها ولا تقبرها في هذا الحال، لا تصلي على الجنازة في هذا الوقت، وقت يعني الزوال عند أن يقوم قائم الظهيرة، ولا تدفن فيه الموتى. قد نص عليه، هو الموت سبب، لكن قد نص عليه، فلا تقبر فيه الموت إلا عند الضرورة. اختلف، قل عند الضرورة لا بأس. إذا الشخص مثلا ما عنده وقت، هو مثلا في سفر ولا يستطيع يؤخر إلى أن يصلي الناس الظهر، ربما الرفقة تتركه أو يخاف من العدو، يعني يدفن في هذه الحال. هذه الضرورة لها حكمها، أو الحاجة الملحة، حاجة الملحة ممكن. بعض الأحيان يعني دفن الموتى قد تضطر، لا بأس، وقت الاضطرار له حكمه، لكن في العادة لا تدفن في هذا الحال في هذه الساعة. الله أعلم هل يعني قد يتضرر الميت بدفن في هذه الساعة فأنت تجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن شيء وينهى عن شيء إلا وفيه ضرر. الله المستعان. لا تكره الظاهر بعد إيش؟ بعد العصر. لكن في هذه الأوقات من أهل العلم من قد ذكر أنها تكره. إيه نعم. ها؟ إيه خطابي وغيره قال الخلاف أيضا، غير الخطابي ينقل الخلاف في مسألة في هذه الأوقات، يعني صلاة على الجنان. منهم من قال هو الصلاة فقط مش الدفن، لكن نقبر فيها موتانا هو نص، لكن إن احتاج كما سمعت حاجة ملحة يصلي ويدفن. والغالب بحمد الله المسلمون في وقت يعني زوال الشمس قبل الزوال بقليل هم ينتظرون صلاة الظهر ليكثر المسلمون، يكثر المصلون عليه. كذلك بعد يعني قبل غروب الشمس كذلك هم يحبون أن يصلوا عليه بعد المغرب، إلا كما سمعت عند الحاجة، وعند بزوغ الشمس كذلك الناس يتحرجون. قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا انظر ترجمته، حدثنا النضر بن محمد مقبول المعقري عندكم التقريب مقبول باي. قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية. ما متى تسمى جاهلية؟ قبل الإسلام. إيه نعم، لا يجوز لأحد أن يقول نحن اليوم في شعوب جاهلية كما قاله سيد قطب عفى الله عنه، هذا كلام باطل، هذا معنى فيه تكفير للشعوب، أي تكفير للشعوب ضمنيا. لكن لا يتأثر بهذه الشخصية. أي نعم، وأنا في الجاهلية، لأن الإسلام جاء ومحى أمور الجاهلية: عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، يعني وما كان عليه أهل الجاهلية من السخرية وغيرها. يعني فالجاهلية جاهلية لكثرة جهلهم بدينهم، هم سموا جاهليين. قال: أظن أن الناس على ضلالة. هذا كان عنده تفكير حسن، كان يرى الناس قبل الإسلام على ضلالة، كلام صحيح فطرته، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا عن الله وعن الجنة عن النار عن الأنبياء، أخبر أخبارا، هذا معنى أخبر عن الجنة عن النار عن أمور أخروية، عن الصلاة عن الصيام عن العبادة. قال: فقعدت على راحلتي. يفكر هو ليس من أهل مكة، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. لا إله إلا الله، المرء الدين كيف بدأ؟ ها، بواحد لا أراد الله أن ينشر الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وحده متخفي، ما يدعو إلا أفرادا الذين يرى أنه ما ينشر عنه قليلا قليلا، مستخفيا جراء عليه قومه، يعني يسبونه يسخرون منه يشتمونه. الله المستعان، عليه الصلاة والسلام كم تعب. ونحن جاءنا الإسلام ما عرفنا إلا الإسلام وصرنا نفرط في ديننا لمن رحم الله. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، تلطف مثلا يقول أنا معالج أنا كذا أنا كذا، ها؟ وبعد ذلك يسأل شوية إيش حال هذا الرجل الذي يقال له مثلا صابئ أو يقال له أنه نبي أو يعني يتلطف، ما يسأل إلا الصبيان مثلا أو يسأل النساء، هذا التلطف. لأنه لو سأل ربما رجلا قد يؤذيه وليش دخلك فيه، فهمت الآن؟ فالتلطف ده الذي مثلا يريد خبرا يعني ينظر إلى الذين ما عندهم يعني فكرة، تخفى يعني مثل هذا يسأل نساء يسأل صبيان على هذا. نعم. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت، يعني هل أنت نبي، هل أنت معالج طبيب، هل أنت يعني ساحر، هل أنت كف، إيش خبرك، ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي، أنهم ما يعرفون ما معنى النبوة، جاهلية، وما نبي؟ قال أرسلني الله، أي أن الله نبأه بالنبوة، أرسله وكلفه بتبليغ رسالة. فقال أرسلني الله، فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. العرب كانت تحب صلة الأرحام وتحب الكرم وتدعو إلى حسن الجوار، فالإسلام وافقهم، هذه أمور طيبة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى صلة الرحم ويدعوهم إلى حسن الجوار ويدعوهم إلى دفع الظلم ويدعوهم كذلك إلى التوحيد، لتوحيد الله، لأنه الأصل. فالكافر الذي يعبد الأصنام أو نصراني ما تدعوه إلى الصلاة وحسن الخلق، أولا ندعوه إلى أن يعبد الله وحده، فإذا استسلم لك في التوحيد معنى خلاص استسلم لك للشريعة. أما تقول له مثلا تصدق، طيب وش تنفع صدقته وهو كافر، ما تنفع. طيب، وهكذا لو دعوته إلى حسن الجوار يقول لك نحن نحسن الجوار، لكن لو أحسن 100 إحسان إلى الجار لكن ما مش موحد ما ينفع. فالكافر لابد أن تدعوه إلى التوحيد قبل كل شيء، فإن أقر الحمد لله، ما أقر. نعم، تقول الإسلام يدعو إلى صلة الرحم، يدعو إلى حسن الجوار، يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى الرفق بال يعني ماذا، إلى عدم الظلم للبشر، ها، فتدعو إلى الخير كله. لكن تقول له لابد ما تنفع هذه العبادات إلا مع توحيد الله، براءة من الشرك، ها، ترك عبادة الصلبان، ترك عبادة الأوثان، ترك دعاء عيسى عليه السلام، ترك اعتقاد أن عيسى ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة، هكذا لابد. قال وأن يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. لا إله إلا الله، هذا يدل على فضلهما، فضل أبي بكر في السابقية، هذا أدل على أن عليا ما كان أسلم، علي هو كان صغيرا صبيا، وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا قريش سيقتلونك. النبي عليه الصلاة والسلام أرحب به من نفسه. يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس؟ ما أعطاه الله من صبر عليه الصلاة والسلام، وأعطى أيضا أبو بكر وبلال، حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت. نبي متأكد أنه سيظهر، أن الله قد ضمن له ذلك. والظهور بماذا؟ بكثرة الأتباع. فالشخص أول إذا كان ضعيفا يتلطف. قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة. حين قدم علي نفر من أهلي يثرب، المدينة من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه شراء، فتح الله عليه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. هذا الحديث طويل، نؤجله إلى الغد إن شاء الله.